بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة بتفسير الآيات من سورة النبأ أو من سورة عمة، ونكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة. وبدأنا في المحاضرة السابقة في تفسير الآيات الأولى من سورة النبأ، وعرفنا أن هذه السورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأن الآيات التي تحدثت في أول السورة تحدثت عن النبأ العظيم وهو يوم القيامة، ثم بعد ذلك تحدث الله عز وجل عن قدرته العظيمة في خلقه للأرض وللجبال وللسماوات وللجنات التي خلقها الله عز وجل في الأرض. وبعد أن انتهى الكلام أو بعد ما انتهى الكلام عن قدرة الله العظيمة في خلقه للأشياء، تكلمت الآيات عن أمور مهمة، وهي ما يحدث يوم القيامة للكفار أولا ثم بعد ذلك للمؤمنين، فختمت السورة بالكلام عن المؤمنين وما أعد الله عز وجل لهم يوم القيامة من جزاء وثواب عظيم عنده. فنفسر الآيات أو فنقرأ الآيات أولا ثم نفسرها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نقف هنا عند نهاية هذه الآية لأننا لن يسعفنا الوقت في تفسير بقية السورة، فنرجئ بقية السورة إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وقفنا في آخر آية في المحاضرة السابقة عند قوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بعد ذلك قال الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. معروف يوم الفصل ولا غير معروف؟ معروف يوم إيه؟ يوم القيامة. وسمي يوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل فيه بين الخلائق، وهذا الاسم من أسماء يوم القيامة. تعلمون أن يوم القيامة له أسماء عديدة، منها يوم الفصل، سمي يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم البعث، ويوم الفصل اسم من أسماء يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين. وميقاتا هنا تبين لنا أن الله عز وجل جعل له وقتا إيه؟ معلوما بالنسبة لنا، ولا غيب بالنسبة لنا؟ غيب بالنسبة لنا. إن الله عز وجل جعل له وقت معلوم، أو جعل له وقتا معلوما يعلمه هو وحده سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلم أحد بهذا اليوم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فكان ميقاتا، أي أن الله عز وجل يعلم بموعد هذا اليوم وبوقته جيدا، ولكنه لم يطلعنا عليه، فهو له وقت معين محدود. يجب أن تؤمن أيها المؤمن بهذا، تؤمن بأن يوم القيامة له وقت، ولن يكون هذا الوقت حادث بالنسبة لله عز وجل. يعني ما معنى كلمة حادث؟ كثير ممن أنكروا البعث وأنكروا يوم القيامة وأنكروا الآخرة يظنون أن العالم ستكون له نهاية، هذه النهاية ستأتي بأحداث هم يعتقدونها أو بأحداث يتصورونها، ثم بعد ذلك ينتهي هذا العالم وتنتهي الدنيا بأكملها، وهذا الكلام غير صحيح. فإن الله عز وجل هو الذي ينهي العالم، وهو الذي سينهي الدنيا، وهو الذي سيأتي بهذا اليوم العظيم يوم القيامة في الوقت والميعاد الذي حدده الله سبحانه وتعالى لنا. وإنما نحن لن نحدد شيئا لأنفسنا، ولن نعلم شيئا عن هذا، أو لن نعلم شيئا عن وقوع ذلك اليوم، في أي وقت بالضبط، في أي سنة، في أي زمن، لا نستطيع أن نحدده. فهو وقت ومجمع وميعاد للأولين والآخرين لما وعد الله من الجزاء والثواب. وقلنا سمي يوم الفصل أن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. ثم قال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي للبعث، فتأتون إلى موضع العرض أمما، كل أمة مع إمامهم، أي للبعث فتأتون إلى موضع العرض. والعرض أيضا كما أن يوم القيامة له زمن معين فله إيه؟ مكان محدد، كما أن له زمن معين فله مكان محدد. فتأتون إلى موضع العرض أمما، كل أمة مع إمامهم، كل أمة مع إمامهم. وقال الله عز وجل مصداقا لهذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعض الجهلاء ظنوا أن كلمة بإمامهم أن الرجل يدعى يوم القيامة بإيه؟ باسم أمه، أو ينادى بأمه، وهذا جهل شنيع، جهل مركب، لأن الأم لا تجمع على إيه؟ إمام، خلاص، الأم لا تجمع على إيه؟ على إمامهم، لا تجمع على هذا. لما تقول أم جمعها إيه؟ أمهات. لكن الإمام ليس مثل الأم، ليس مثل كلمة، فشتان بين الكلمتين. فكيف جمع هؤلاء الجهلة على هذا الجمع؟ وكيف تصوروا أن الرجل يوم القيامة ينادى
باسم أمه يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة، فهذا غير صحيح، لأنكم قد تسمعون هذا كثيرا أو قد تسمعون هذا من بعض الجهلاء، وللأسف بعض الناس حتى الذين يخطبون على المنابر أو يدعون الناس يقولون هذا الكلام وهو كلام باطل غير صحيح. إذن يأتون إلى موضع العرض أمما، كل أمة مع إمامهم. ما معنى كل أمة مع إمامهم؟ كل أمة مع قائلها، مع نبيها، مع رسولها. قال مجاهد رحمه الله: زمرا زمرا، يعني كلمة فتأتون أفواجا يوم ينفق في الصور فتأتون إيه؟ ما معنى أفواجا؟ قال مجاهد: زمرا زمرا، يعني جماعات 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 جماعات، زمرا زمرا. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. الله عز وجل يقول يوم ينفخ إيه؟ في الصور، ومعلوم أن هناك نفخة أولى ونفخة إيه؟ ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري: ما بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون يوما؟ بيسألوا مين؟ لا، يسألون الراوي أبا هريرة رضي الله عنه. قالوا: أربعون يوما؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: أبيت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أبيت. وبعض الروايات قالت بالفتح أبيت، وكلاهما صحيح. أبيت أو أبيت كلاهما صحيح. أبيت أي لا أعلم، هذا علم غيبي لا أعلمه، لم يطلعني عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن غيب ولا ليس غيبا؟ غيب. قال أبيت. قالوا: أربعون شهرا، يعني الأول سألوه: أربعون يوما؟ بين النفختين أربعين يوما؟ قال أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، فينبتون كما ينبت البقل. معروف البقل ولا غير معروف؟ الفول. ويطلق البقل على النبات الذي يخرج من الأرض، يعني يطلق إطلاق عام وإطلاق إيه؟ خاص. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، ليس من الإنسان شيء إلا إيه؟ إلا يبلى. ما معنى يبلى؟ يعني يفنى وينتهي. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، إلا عظما واحدا، وهو إيه؟ عجب الذنب، وهو عجب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذه العظمة الواحدة التي تبقى قال تسمى عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، أن يعيد الله عز وجل خلقهم من هذه الإيه؟ من هذه العظمة الواحدة التي تبقى في الإنسان. هذا الحديث في البخاري، من أراد أن يرجع إليه فليرجع، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبته قوله تعالى إيه؟ يوم ينفخ في الصور. فهنا استفسار من الصحابة ومن التابعين الذين سمعوا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاستفسروا منه فلم يخبرهم بشيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يخبره، ولو كان أخبره لأخبر القوم. واضح؟ وهذا يعلمنا أن الغيبيات يجب السكوت عنها، يجب إيه؟ السكوت. أنا لما أسأل عن شيء غيبي أقول إيه؟ الله أعلم. فيها حرج؟ فيها مانع؟ ده الناس هتستصغرني، هتستنقصني، هتقول عليا مش عارف حاجة. ما تقول، لا تتحمل مسؤولية أن تفتي بإيه؟ بغير علم، أو أن تقول على الله ما لا تعلم. الله عز وجل ينهى ويحذر، يقول إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي. والله عز وجل لا يحب أن يتكلم أحد نيابة عنه. والله عز وجل هل هو عاجز أن يتكلم أو أن يعد بشيء سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، إنه إذا وعد وفى سبحانه وتعالى. فلذلك لا يتكلم أحد عن الله ولا يخبر أحد بشيء عن الله وهو يجهله أو يجهل عنه الأمر الصحيح. ثم قال تعالى بعد ذلك: وفتحت السماء فكانت أبوابا. معناها أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. متى تفتح السماء؟ يوم القيامة. الكلام ده كله فين؟ يوم الفصل. الآية قالت إن يوم الفصل، بعد ذلك ما جاءت بعدها من آيات تتكلم عن هذا اليوم، يوم الفصل. إذن فتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول إيه؟ الملائكة. وقيل تقطعت فكانت قطعا كالأبواب. ما هي التي تقطعت؟ السماء تقطعت فكانت قطعا كالأبواب. هذا معنى وفتحت السماء فكانت إيه؟ أبوابا. ثم قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء فتحت فكانت أبوابا، ثم الجبال سيرت فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. يخيل إلى الناظر إذا نظر إلى الجبال أنها شيء وليست إيه؟ وليست بشيء، لأن الله عز وجل قال فكانت إيه؟ سرابا. فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبعد هذا تذهب بالكلية، يعني ينظر إليها الناظر ويظن أنها شيء وهي ليست بشيء، ثم بعد هذا تذهب إيه؟ بالكلية. فهذه الجبال الرواسي التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وذكر أنه خلقها لتحفظ الأرض بمن عليها وتكون استقرارا واطمئنانا للأرض من الاضطراب ومن الزلازل، هذه الجبال ستذهب بقدرة الله عز وجل وإيه؟ ومشيئته، ستكون سرابا تذهب بالكلية. فلا عين ولا أثر، فلا عين ولا أثر، مثل السراب الذي لا حقيقة له. ومعروف السراب ولا غير معروف؟ ها، السراب الإنسان إذا صار في طريق ورأى أمامه ها سرابا، قال الله عز وجل إيه؟ يحسبه الظمآن ماء، وهو سراب وليس ماء. فإذا وصلت عنده تجده في مكانه ولا تلاشى؟ يتلاشى ها؟ يتلاشى. فهذا هو السراب، يعني أمر يخيل إلى الإنسان ولكنه لا حقيقة له، يخيل إلى الإنسان ويكون في نظره ويظن أنه حقيقة، ثم بعد ذلك حينما يصل إليه يكتشف أنه لا حقيقة له وأنه سراب يتلاشى من أمامه. فهكذا شبه الله عز وجل الجبال، قال وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال كما قال تعالى، يعني مصداقا لهذه الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. طبعا هذا السؤال سؤال مهم. لماذا؟ لأن الجبال لما تخبر الناس عن يوم القيامة وعن الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وكل شيء سيتغير، فالإنسان يتعجب. حتى الجبال هذه التي نراها التي لا تستطيع الآلات ولا المعدات أن تسيطر عليها ولا أن تقضي عليها ولا أن تكسرها، ها، فيقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يسألونك يا نبينا الكريم عن الجبال، فقل أجبهم ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكذلك قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة. أنت إذا رأيت هذا مصداق لهذه الآية، أنت إذا رأيتها رأيت مثل السراب، رأيت الجبال كأنها موجودة ولكنها سراب. وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني واقفة ثابتة في مكانها، وهي تمر مر السحاب، خلاص تتلاشى وتنتهي بقدرة الله عز وجل. طيب ثم قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا. انتهى الكلام عن يوم الفصل وما يحدث من أهوال عظيمة في هذا اليوم، وبدأ الله عز وجل في الكلام على جهنم وفي وصفها نعوذ بالله منها ومن شرها. قال إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للكافرين. إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للكافرين. قال الحسن البصري رحمه الله إن على النار رصدا، إن على النار رصدا. وكلمة رصدا هنا يحتمل أن تكون إيه؟ من الملائكة، لأن الله عز وجل قال في الآية عليها ها عليها 19 على إيه؟ على النار. فكلام الإمام الحسن البصري رحمه الله يحتمل أن يكون استنتاجا أو تفسيرا للآية التي في سورة المدثر عليها إيه؟ 19. وكذلك في سورة التحريم عليها ملائكة غلاظ شداد. قال الإمام الحسن البصري إن على النار رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه، فمن جاء بجواز جاز، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز حبس. من جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز حبس. ايه معنى الجواز هنا؟ جواز السفر. ها ما هو جواز السفر ده خلي بالكم مأخوذ من هذا انك لا تمر الا بايه؟ بجواز. ها لا تمر الا بورقة، الا بوثيقة. فكذلك انت يوم القيامة لن تمر الا بوثيقة عملك، الا بوثيقة عملك. فان قدمت خيرا فمررت بسلام، وان كان شرا فشر والعياذ بالله. خلاص هذا قول الحسن رحمه الله. وعن سفيان رضي الله عنه قال عليها 3 قناطر، عليها 3 قناطر، يعني على ايه؟ على النار، على جهنم 3 قناطر. وقال مقاتل مرصادا يعني محبسا، وقال مقاتل مرصادا يعني محبسا، يعني زي ما بنقول ايه؟ قنطرة يحبس عندها الناس ويقفون عليها. من أراد الله عز وجل له الجنة وكتب له الجنة مر بسلام، ومن كتب الله عز وجل عليه النار من أهل الكفار والمشركين وغيرهم فإنه إيه؟ لن يمر من هذه القنطرة، وإنما سيدخل جهنم. إذن فمرصادا طريقا وممرا فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم. فمرصادا طريقا وممرا فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم. هذا الكلام لمن؟ للجميع. هذا الكلام للجميع، كل الإنس والجن سيمرون. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. مجموع هذه الآيات أو مجموع هذه النصوص تفهم منها هذا الكلام أنها مرصادا وطريقا وممرا لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع جهنم. طيب قوله تعالى للطاغين مآبا، الآية التي بعدها للطاغين مآبا، أي للعصاة المخالفين للرسل. الطاغين المقصود بها العصاة المخالفين للرسل المتمردين عليهم، العصاة المخالفين للرسل المتمردين عليهم. وقيل المراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم قيل المراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر. وتعلمون الطغيان ما هو الطغيان؟ تجاوز الحد. أحسنتم، ها، تجاوز الحد. إذا تجاوز الإنسان الحد في أي شيء فإنه يسمى إيه؟ طاغية، ويكون قد طغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، ها، بعدها أرآه استغنى. إذا طغى بسبب إيه؟ الغنى، بسبب الغنى، خلاص. إذا من طغى في دينه بالكفر يسمى طاغية، وكل كافر طغى في كفره، يعني مش كل كافر يطلق عليه طاغية، صحيح، لكن كل كافر طغى في كفره يسمى إيه؟ طاغية. لأن هناك كافر، طبعا الكفر لا نقلل من شأنه، الكفر كفر، الكفر ذنب عظيم، ليس هناك أعظم منه، كما يقال ليس بعد الكفر إيه؟ ذنب. لكن هناك كافر كافر فقط لا يرتكب أمورا مع كفره، ولكن هناك كافر طغى في كفره وتجبر وزاد الحد في هذا الكفر فيسمى إيه؟ طاغية. مثل من؟ أحسنتم، مثل فرعون، فإنه سمي إيه؟ بالطاغية. لماذا؟ لأنه تجبر وزاد عن حده في كفره وفي تعاليه على الله عز وجل، وفي وضعه نفسه مكانا غير ملائم وغير مناسب، فلذلك سمي إيه؟ طاغية. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب، إذا من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم، أو في دنياه بالظلم، وهنا يقول المفسرون ليس بلازم أن يكون من طغى في دنياه أن يكون كافرا، وإنما قد يكون هناك مسلم يطغى في دنياه بالظلم فيسمى إيه؟ طاغية. يسمى إيه؟ طاغية، لأن الظلم أمر إيه؟ أمر عظيم، أمر لا يستهان به. بعض الناس يظن أن الظلم أمر هين ويقول إن شاء الله سأتوب ويتوب الله علي، ويوما من الأيام سأتخلص من هذه المظالم التي ظلمت الناس فيها. كلا، فإن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا وإيه؟ وفي الآخرة. فحتى من طغى في دنياه ولو كان مسلما، ظلم الناس وتجاوز الحد، أكل مال هذا، سفك دم هذا، قذف هذا، شتم هذا، ارتكب الموبقات، ارتكب كل المنهيات والمنكرات، ظلم نفسه أولا وظلم الناس معه، فإن هذا إيه؟ طاغية، طغى. طيب، وأما كلمة مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. إذن جهنم أعدها الله عز وجل لهؤلاء إيه؟ الطاغين، لهؤلاء الطاغين. مآبا، ما معنى مآبا؟ مرجعا لهم. كل إنسان له مرجع، كل إنسان له مرد، كل إنسان كما يقال له آخر. فهؤلاء الطغاة، ولذلك إذا عجزنا عن أخذ حقوقنا منهم في الدنيا ماذا نقول لهم؟ سيحاسبكم الله عز وجل، لكم مرجع سترجعون إيه؟ إليه. أنت الآن بتظلم في الدنيا وبتطغى في الدنيا وتتجبر وتتكبر وتفعل كل ما يغضب الله عز وجل، ولن يقدر عليك الناس، لكن هناك من يقدر عليك وهو الله سبحانه وتعالى، فلك مرجع. فلذلك قال الله عز وجل للطاغين إيه؟ مآبا، مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. قال الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، سيعلمون ذلك أي منقلب ينقلبون. وهذه من الآيات التي تسلي المؤمنين يا إخواني، تسلي المؤمنين. فإن علمت أن الأمر كله لله وأنك ليس لك من الأمر شيء، تحزن ولا تفرح؟ تفرح. يا بخت اللي الله عز وجل ينتقم له، الله عز وجل يأخذ حقه، ده بخته وهذا حظه عظيم عند الله عز وجل. بعض الناس يستهين بهذا، يقول لك لا معلش أنا دراعي موجود، عايز أخذ حقي في الدنيا بذراعي وأخذ حقي بقوتي وبصحتي وبعافيتي. لا، إنك إن تركت الحق احتسابا لوجه الله، وإن تركت المظلمة احتسابا لوجه الله، فإن الله عز وجل سينتقم إيه؟ أشد الانتقام، سينتقم أشد الانتقام. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال الله بعد ذلك: لابثين فيها أحقابا. هذه جهنم، هذه النار للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، معناها أي ماكثين فيها أزمانا. هذا معنى الآية إجمالا، لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أزمانا ودهورا. كلما مضى زمن يعقبه زمن. وهذا الكلام طبعا الأصل فيه في الخطاب، يعني خاطب الله عز وجل بهذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآيات يخوف بها من؟ المشركين، عشان ما يفتكروش ان الموضوع هيبقى فيه سنة واثنين وثلاثة زي مدة سجن او حبس ثم بعد ذلك ايه يخرجون. فان الله عز وجل يحذرهم انه امامكم الفرصة في الدنيا، لكن اذا جاء يوم القيامة وادخلتم جهنم فايه تلبثون فيها احقابا. فمعنى لابثين فيها احقابا اي ماكثين فيها ازمانا ودهورا، كلما مضى زمن يعقبه زمن، ودهر يعقبه دهر، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع، هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع. وهذا معنى كلمة لابثين أي ماكثين، ها مفيش خروج. فإذا ظنوا هؤلاء المساكين أنهم سيخرجون أو أن الأمر سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، ها يقول لك خلاص المسألة سهلة، كما قالوا جهلا منهم لما قال الله عز وجل أو أنزل الله عز وجل الآية عليها 19، قال يا كفار قريش ألا يكفي أن كل واحد فيكم يمسك مئة وكل مئة منكم يمسكوا واحد، ها فكان الأمر سهل، كل مئة نفر يمسك ملك من الملائكة ها وخلاص وهتنتهي المشكلة، إيه 19 يعني؟ لا، إن الأمر خطير. فلذلك قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. وقد اختلف المفسرون واختلف العلماء في مقدار الحقب، في مقدار الحقب. وكلمة الحقب هذه كلمة عربية فصيحة خاطب الله عز وجل بها هؤلاء الكفار والمشركين، خاطبهم الله عز وجل بهذه الكلمة حتى يعرفوا معناها ويفهموا المراد منها. كما قلنا أحقابا المراد بها الدهور والسنين والأزمان الايه المتتابعة المتتالية. فاختلف المفسرون في المقصود بها في هذه الآية. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهلال الهجري، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهلال الهجري، اختلف المفسرون والعلماء في الحقب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهلال الهجري، لهلال هلال رجل يدعى هلال الهجري، الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطبه، قال له: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ يعني كيف تفسرون كلمة الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده 80 سنة، نجده 80 سنة. يبقى الحقب الواحد كم؟ 80 سنة. والله عز وجل قال لابثين فيها حقبا أحقابا، ها شوف الكلام حتى يفهم العرب المقصود من الكلمة. كما قلنا لو علموا ان الامر سهل وهين هيستهينوا، هيقولوا سهله فتره نقضيها كده وخلاص في 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 النار ثم نخرج منها بعد ذلك يبقى مش مشكله، نظل على ايه كفرنا وشركنا والعياذ بالله. قال: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده 80 سنة، كل يوم 1000 سنة. كل يوم كم؟ 1000 سنة. كل يوم من ايه؟ من 80 سنة. هتعرف تضرب ولا هتعرف تحسب؟ صعبة. طيب، وقال الحسن والسدي، قال الحسن والسدي: الحقب 70 سنة. السدي نعم، الحقب 70 سنة. قال الحسن والسدي الحقب 70 سنة. وقال بشير بن كعب، بشير بن كعب الحقب 300 سنة، رفع الموضوع خالص. قال بشير بن كعب الحقب 300 سنة. وقال قتادة، وهذا كلام جميل كلام مهم، قال قتادة الأحقاب لا انقطاع لها، الأحقاب لا انقطاع لها، يعني ايه؟ مستمرة، ما تقعدش بقى تقول 80 ولا 70 ولا 300 ولا غيره. ها؟ الأحقاب لا انقطاع لها، كلما مضى حقب جاء حقب بعده، كلما مضى حقب جاء حقب بعده، ولا يعلم عدد الأحقاب إلا الله، ولا يعلم عدد الأحقاب إلا الله. كلام قتادة هذا كلام مهم جدا، وهو الفيصل في اختلاف العلماء في هذا. يعني العلماء اللي بيختلفوا أو الذين اختلفوا كلهم ايه؟ اجتهدوا، كلهم اجتهدوا في ذلك، لكن قتادة رحمه الله فصل المسألة في هذا الأمر، فلا يعلم عدد الأحقاب إلا الله. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص. هل عندنا نص بعددها؟ لا، ليس عندنا نص لا من كتاب ولا من سنة بعدد هذه الأحقاب أو بعدد هذه الأزمان أو بعدد هذه الدهور والعصور التي يمكثون فيها في جهنم. قال وهذه الآية، قال ابن كثير رحمه الله وهذه الآية خاصة بالكفار المخلدين في النار، خاصة بالكفار المخلدين في النار، أما العصاة من أهل التوحيد فلا يخلدون في نار جهنم، كما هو معروف من مذهب أهل السنة والجماعة. نكمل بعد الأذان. إذن كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية خاصة بالكفار المخلدين في النار، أما العصاة من أهل التوحيد فلا يخلدون في نار جهنم، كما قلنا وهو مذهب أهل السنة والجماعة. خلاص. طيب، بعد ذلك قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم، جهنم التي يمكثون فيها لا يجدون فيها بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولا شرابا طيبا يتغذون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما البرد النوم، هذا قول، قول وهو قول معتبر، البرد النوم، والشراب الماء، قول ابن عباس رضي الله عنهما البرد النوم والشراب الماء، يعني لا يجدون فيها نوما ولا ايه ولا ماء، اذا ما فيش راحة، ليس فيها راحة. قال الزجاج رحمه الله اي لا يذوقون فيها برد ريح، لا يذوقون فيها برد ريح، الريح الباردة الطيبة لا يجدونها في جهنم، ولا ظل ولا نوم، لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم. فجعل البرد برد كل شيء له راحة، أو فجعل البرد برد كل شيء له راحة، كل شيء مريح يكون ايه؟ بارد، معروف، كل شيء مريح يكون بارد، أما الشيء الحار فليس ايه؟ فليس مريحا. وهذا برد ينفعهم، البرد المريح ينفعهم، إن أعطاهم الله عز وجل هذا البرد فهو ايه؟ ينفعهم. ليه ينفعهم؟ لأنه سيخفف عنهم ايه؟ العذاب، سيخفف عنهم العذاب، ولكن الله عز وجل أعطاهم بردا آخر أو بردا أشد، فقال فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به، فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به فلا ينفعهم فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به، فلا ينفعهم هذا البرد فلهم منه أو هذا الزمهرير فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به، يعني مش هيكون في شيء وسط، اشتدت النار عليهم واستغاثوا يأتيهم الايه الزمهرير، ماذا يفعل بهم الزمهرير؟ عذاب، ليس راحة، ليس البرد اللي هو بيخفف فيه العذاب. ولذلك قال الله عز وجل ايه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني الأمنيتين اللتان يتمنيانها الكفار لن يعطوها، لا يقضى عليهم فيموتوا. ما هو لو زي ما بيقولوا ايه الإنسان والعياذ بالله إذا وصل به الأمر من شدة التعذيب أو العذاب يقول ايه عايز اموت، يطلب الايه الموت، يقول الموت حيكون راحة بالنسبة لي، فهذا الطلب لن يعطوه الكفار أو لن يعطى للكفار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يبقى لا في تخفيف في العذاب ولا في موت، وهذا من شدة تعذيب الله عز وجل لهم على ما فعلوا. قال تعالى إلا حميما وغساقا، يبقى الآية التي كانت معنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، عرفنا معنى البرد وعرفنا معنى الشراب. قال تعالى إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية رحمه الله استثنى من البرد الحميم، استثنى من البرد الحميم، ولو شئت قلت استثنية لا ليس هناك مانع، استثنى أو استثنية من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، يعني الله عز وجل قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أبدا على الإطلاق، ثم في الآية التي بعدها استثنى الله سبحانه وتعالى قال إلا إيه حميما وغساقا، فجعل الحميم للبرد والغساق لإيه للشراب أو من الشراب. فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، الحميم هو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، يعني وصل إلى أقصى درجة، هذا هو الحميم والعياذ بالله. وأما الغساق فهو ما اجتمع من صديد أهل النار، الغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، إذن فهو بارد لا يستطاع من برده الحميم، ولا يواجه من نتنه الغساق، خلاص، ولا يواجه من نتنه. قال ابن زيد رحمه الله الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض، دموع أعينهم تجمع في حياض ثم يسقونه، ثم يسقونه، وحياض هنا جمع ايه الحوض، إذن هذا الاستثناء قد يظن الكفار ان الاستثناء هيكون خير لهم، ولكن الاستثناء في جهنم أشد عذابا من المستثنى منه، ها الاستثناء أشد عذابا والعياذ بالله. ثم قال تعالى في هذه الآية العجيبة بعد الآيات التي تحدثت عن وصف النار وطعام أهل النار، قال الله عز وجل جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، لأن الإنسان إذا سمع هذا فإن جسمه يقشعر، بدنه يقشعر وينخلع قلبه بهذا العذاب وبصوره وألوانه المتعددة. فيقول الله عز وجل: لا تعجب، لا تعجب، جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة، هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة جزاء وفاقا، يعني إيه؟ الشيء وفي مقابله الشيء، الجزاء من جنس العمل، وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. وهو اللي استكثر عليهم العذاب ينظر إلى إيه؟ إلى أعمالهم، هل كان عملهم هينا سهلا بسيطا؟ لا. ولذلك الله عز وجل يقول: قل إيه؟ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ولذلك بعض الناس بيزعل يقول: يا عم الشيخ ده إحنا بنشوف في زماننا ده عجب، ربنا مضيق علينا تضييق مفيش بعد كده، ومعطي الكفار من وسع، نعمل إيه؟ ما تعملش شيء، اعلم أن هذه حكمة من عند الله عز وجل، نمتعهم قليلا. شوف الكثير اللي انت شايفه كثير، قال الله عز وجل عنه ايه؟ قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. والآية التي قلناها: قل تمتعوا فإن مصيركم الى النار. دائما نقول العبرة بالحال ولا بالنهاية؟ العبرة بالخواتيم، بالنهاية، بالنهاية. فلذلك لا ييأس المؤمن، لا ييأس المؤمن، ولا يحزن، ولا ينظر إليهم نظرة الفخر وأنهم أحسن مننا وأعطوا الدنيا وأعطاهم الله عز وجل الإمكانيات وسخر لهم كل شيء فيفعلون بالدنيا كل ما يريدون، هذا أمر لا يهز فيك شعرة واحدة أيها المؤمن، لأن كل ما يكفرون بالله كل يوم يعدي عليهم يكفرون فيه بالله ويحاربون الله ويتحدون خالقهم، فإن هذا اليوم فإن هذا العمر كله يساوي يوم واحد في جهنم؟ لا، ما يساويش يوم واحد في جهنم، يوم واحد بالنسبة لهم عذاب عظيم وعذاب غليظ وعذاب أليم. طيب، قال مقاتل، وهذا القول جميل وقول مهم، قال مقاتل: وافق العذاب الذنب، وافق العذاب الذنب، ده معنى قوله تعالى: جزاء ايه؟ وفاقا، وافق العذاب الذنب. فلا ذنب اعظم من الشرك، فلا ذنب اعظم من الشرك. قال الله عز وجل: ان الشرك لظلم عظيم. واعظم شيء ان يشرك العبد ايه؟ بالله، تجعل لله عز وجل ندا وشريكا وهو ايه؟ وهو خلقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما تنظر إلى العذاب هذا لا تتعجب ولا تقل لماذا، أين رحمة الله عز وجل بهؤلاء، أين الرحمة التي سبقت الغضب، أين مغفرة الله عز وجل؟ لا، الرحمة موجودة والمغفرة موجودة، لكن لمن إيه؟ لمن يستحق، لمن يستحق. قال: فإن الذنب عظيم، وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. ما هي كده العملية ماشية وفاق، بينها متوافقة، بينها وفاق. أنتم في الدنيا أيها المشركون أشركتم وفعلتم أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، معروف أنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل هو إيه؟ والشرك. فأشركتم بالله وجعلتم له أندادا وعبدتم من دونه الأصنام والأوثان والأحجار وكل شيء عبدتموه من دون الله، يوم القيامة عايزين تخفيف العذاب؟ مستحيل، فهناك سيكون العذاب الأليم، فليس هناك أعظم من هذا العذاب، كما أنه في الدنيا لم يكن هناك أعظم من إيه؟ من الشرك، كما أنه في الدنيا لم يكن أعظم من الشرك في الذنوب، ففي الآخرة لن يكون هناك أعظم من عذاب النار التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء. ثم قال تعالى يبين سبب وقوعهم في هذا وسبب دخولهم جهنم، قال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. يعني أولا الله عز وجل بيّن للجميع أن هذا جزاء وفاقا، أن هذا ليس فيه ظلم، أن هذا ليس فيه قسوة على أحد، إنما هو جزاء الوفاق. ثم قال الله عز وجل إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن هناك دارا، لم يكونوا يعتقدون أن هناك دارا يجازون فيها ويحاسبون. كانوا فاكرين العملية إيه؟ سهلة بسيطة، ما فيش بعث ولا في جزاء ولا في حساب ولا في أي شيء. وإذا كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك استهزأوا به وأعرضوا عنه. قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا ينتظرون هذا الحساب، لا يتوقعونه. قال الزجاج رحمه الله أي إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. ومعروف أن كفار قريش أنكروا إيه؟ أنكروا البعث بعد الموت، أنكروا البعث بعد الموت. وكما قلنا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا استهزاء بمن؟ بالله عز وجل. لما يأتي واحد من هؤلاء الكفار ويمسك عظما بالية ثم يفعل بها بين يديها كذا ويفتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وينثرها كالرماد أمامه ويقول أتزعم يا محمد أننا بعد أن نموت ونكون مثل هذه العظام البالية سيبعثنا الله عز وجل؟ شوف قمة الإيه؟ الاستهزاء. يعني إحنا لما تكون عظامنا زي كده تزعم أن الله سيجمعها وسيجمع أجسادنا من جديد وسيبعثنا بعد الموت؟ استهزاء. فإذا قال الله إنهم كانوا إيه؟ لا يرجون حسابا، لا يرجون حسابا، لا يؤمنون أصلا بالبعث بعد الموت فيرجون حسابهم. إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم، لأنهم لو آمنوا بالبعث لعلموا أن إيه؟ النار حق، لعلموا أن النار حق وأنها ستكون مصيرا للمخالفين. ثم قال تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كانوا يكذبون بحجج الله، كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. ومعنى كذابا أي كذبوا تكذيبا كبيرا، كذبوا تكذيبا كبيرا، يعني مش مسألة إن هو آمن بشيء وصدق به ثم كذب شيئا آخر، لا، ده هو كذب بالأمر إيه؟ كله، كذب بالأمر برمته، لا في هناك بعث ولا في حساب ولا في جزاء ولا في آخرة ولا في جنة ولا في نار، كل هذا اختراع من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذبوا بالأمر كله، كل الآيات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت على لسان الرسل السابقين كذبوا إيه؟ بها كلها. ثم قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم، وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وكتبناها عليهم. وكل شيء أحصيناه إيه؟ كتابا، يعني مكتوب، لا يستطيع أحد أن ينكر ولا يستطيع أحد أن يبتعد وأن يفر من كتابه أو عن كتابه، مكتوب، كل شيء مكتوب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. قال وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ودليل ذلك قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أثبت الله عز وجل أن هناك ملائكة كتب، أن هناك ملائكة كتب يكتبون على الإنسان كل شيء. وكل شيء أحصيناه كتابا، الآية الأخيرة التي معنا في هذا اليوم قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لا تظنوا أن هناك تخفيف أو أن هناك رحمة بكم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه، يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله أزواج، لن نزيدكم إلا عذابا أي من جنسه وآخر من شكله أزواج، يعني تشكيل وتقليب وتلوين في الإيه؟ في العذاب. فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله السلامة والعافية وأن يباعد بيننا وبين جهنم وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه سميع قريب مجيب. ثم نتحدث عن المؤمنين وما أعده الله عز وجل لهم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.